من فضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى على آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، واكشف الغمة عن الأمة، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة والتسليم. وهذا هو اللقاء 91 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، نظرا لوجود انقطاع في البث الأسبوع الماضي ولم يتابع معنا المتابعون والمتابعات الدرس حتى آخره، فإن شاء الله سنعيد حلقة الأسبوع الماضي. فقد وقفنا أمام غزوة الطائف، غزوة الطائف، وهذه الغزوة جاءت بعد غزوة حنين، وغزوة حنين كانت عقب فتح مكة عندما اجتمعت هوازن وثقيف لقتال النبي عليه الصلاة والتسليم، فخرج لهم النبي عليه الصلاة والتسليم 12,000 10,000 من الفاتحين و2,000 ممن أسلموا بعد الفتح. وملخص الغزوة أن القلة التي دخلت الإسلام عقب فتح مكة عندما رأوا كثرة عدد المسلمين قالوا لن نغلب اليوم من قلة. ودي قضية خطيرة، لأن النصر من عند الله لا يتوقف على عدد ولا عدد ولا كثرة. فربى الله عز وجل هذا الرعيل تربية إيمانية في بداية المعركة. عندما بدأت المعركة انهال الأعداء على المسلمين بالنبال والسهام حتى فر الأصحاب وفر الجيش، وثبت نبينا عليه الصلاة والتسليم وقال أنا النبي لكذب، أنا ابن عبد المطلب، يا للأنصار يا للمهاجرين، ودعا كل فئة لماذا للتمايز وإظهار القوة والبسالة في المعركة، وهذا جائز في مثل هذه المواطن وليس من العصبية المقيتة التي نهى عنها الإسلام. فاجتمع الصحابة على نبيهم ودار القتال حتى نصر الله عز وجل المؤمنين وهزم المشركين، وجمع النبي غنائم كثيرة يوم حنين. وبعد حنين توجه النبي لغزو الطائف، لغزو الطائف، وهي غزوة تعد امتدادا لغزوة حنين، لأن معظم من فر من هواز وثقيف يوم حنين لجأ إلى الطائف، فكان لابد من حصارهم وقتالهم. وقبل أن نفصل في غزوة الطائف نذكركم بقصة الطائف في بداية الدعوة، كلكم يعلمها، حتى نعلم أن الجزاء من جنس العمل. فعندما أغلقت مكة أبوابها أمام رسول الله وأمام أصحابه بالإذاء والتعذيب والتنكيل والسخرية والتكذيب، خرج النبي إلى الطائف لعله أن يجد من ينصر دعوته، وتوجه إلى الطائف. طبعا المسافة بين مكة والطائف قريب من 90 كيلومتر، ذهب إليها النبي ماشيا على قدميه عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومعه خادمه زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. في الطائف أوذي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، سبوا رسول الله وآذوا النبي، بل سلطوا صبيانهم وسفهاءهم، فضربوا النبي الأمين بالأحجار حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم. وكان زيد يتلقى الأحجار عن رسول الله برأسه حتى شق الرأس. وجلس نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم حزينا بجوار حائط لشيبة وعتبة ابن ربيعة، فعندما نظر إليه تحركت عاطفة القرابة في قلبيهما، فأرسل غلاما لهما يدعى عداسا بقطف من العنب، أي عنقود من العنب. وبالفعل حمل عداس العنب إلى رسول الله، والنبي كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وهذه هدية تقدم للنبي. فمد النبي يده وقال بسم الله، وهنا تعجب عداس وقال إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلدة. فسأله رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم من أنت؟ قال عداس نصراني. قال من أي البلاد أنت يا عداس؟ قال من بلدة نينوى، ونينوى هي بلدة في بلاد الموصل من العراق، وهذه البلدة كانت مبعث نبي الله يونس ابن متى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. فقال له النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم أمن بلدة النبي الكريم يونس ابن متى؟ قال وما أدراك ما يونس؟ قال ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي مثله. عندها أكب عداس على قدمي رسول الله يقبلهما، وعلى يدي رسول الله يقبلهما، ودخل الإسلام. فهنا قال شيبة لعتبة انظر إلى الرجل أفسد علينا غلامنا. وهذه نظرة الباطل في كل زمان ومكان، الباطل يستكثر أن يؤمن أحد بالإسلام وأن يستقيم أحد على أمر الله. دايما أهل الباطل وأهل الفسق وأهل الفجور يحبون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، لا يحبون استقامة ولا يحبون فضيلة، بل هم حرب على كل فضيلة، وهم دعاة لكل رذيلة والعياذ بالله رب العالمين. ينشرون الفسق والفجور ويفرحون بذلك، فإن استقام مستقيم مصيبة بالنسبة لهم. انظر إلى الرجل أفسد علينا غلامنا. فلما عاد عداس إليهما قال له ويحك يا عداس ماذا فعل؟ قال والله ما على وجه الأرض أحد أفضل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. في عودة النبي إلى مكة، منطقة تسمى قرن الثعالب، أرسل الله إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، فآمنوا واتبعوا وأصبحوا دعاة لقومهم لماذا؟ تطيبا لقلب النبي. إذا كان البشر لم يسمعوك آذوك وحاربوك، الجن سيؤمنون ويكونوا دعاة إلى الله رب العالمين. ليس هذا فحسب، أرسل له ملك الجبال وجبريل عليهما السلام. قال جبريل: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام، وهذا ملك الجبال يستأذن عليك، مره فيهم بما شئت. وإذا بملك الجبال يستأذن على نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم ويقول له: يا رسول الله، إن ربي أرسلني إليك وأمرني أن أسمع لك وأطيع، إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل. فالأخشبان جبلان عظيمان في مكة، دي فرصة للانتقام، وانتقام من أجل دين مش من أجل نفس. الآن جماعة كفروا بالله وحربوا دعوة رسول الله، إذا نتخلص منهم. لو حضرتك في نفس هذا الموضع، هنقول مش لدين بقى، فأرا لنفس، أذوك، سبوك، ضربوك بالأحجار، طردوك، وفرصة تنتقم منهم، ملك الجبال هيطبق عليهم الأخشبين ونتخلص طبعا بدون تفكير، خلص. لكن انظر إلى نبي الرحمة عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: لا يا أخي يا جبريل، لا يا أخي يا ملك الجبال، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال جبريل: صدق من سماك بالرؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو هدي نبينا، خلق الرحمة يا إخوة، نفوس عالية تعفو وتصفح. عندما جاءته الفرصة لينتقم ما انتقم، بل عفى وصفح، وكان عنده أمل أن يخرج الله من أصلاب هؤلاء الكافرين المشركين من يوحد الله ويعبد الله، وبالفعل كان. وده اللي هنشوفه الآن بعد سنوات من هذه الرحلة. وهنا درس في العفو والصفح عند المقدرة، كما عفى عن أهل مكة قبل قليل، قبل حنين فتح مكة، وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. كذلك عفى عن أهل الطائف عندما نزل عليه جبريل وملك الجبال ليتخلص منه. عشان نتعلم الدرس، النفوس العالية عند المقدرة على الانتقام تعفو وتصفح. هذه قصة الطائف بداية، وكيف آذوا رسول الله، واليوم كانوا يقاتلون النبي أيضا يوم حنين، واليوم فروا إلى الطائف مرة ثانية، فسوف يذهب إليهم النبي مؤدبا. في معركة الآن، تعالوا لنرى أحداث غزوة الطائف. يقول المصنف رحمه الله: وهذه الغزوة في الحقيقة امتداد لغزوة حنين، وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف، طبعا هوازن وثقيف قبيلتان كان يعيشان في الطائف وما جوره، دخلوا الطائف مع القائد العام مالك ابن عوف النصري وتحصنوا بها، فصار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من حنين وجمع الغنائم بالجعرانة. وجمع الغنائم بالجعرانة بكسر الجيم، وهي منطقة في الشهر نفسه في شوال سنة 8 من الهجرة. وقدم خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه على مقدمته طليعة في 1000 رجل، يعني قدم خالد ب1000 رجل يذهب إلى الطائف في مقدمة الجيش. ثم سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فمر في طريقه على نخلة اليمانية في منطقة، ثم على قرن المنازل، ثم على لية، وكان هناك حصن لمالك بن عوف فأمر بهدمه، ثم وصل سيره حتى انتهى إلى الطائف فنزل قريبا من حصنه أي حصن الطائف، وعسكر هناك وفرض الحصار على أهل الحصن. طبعا أهل الحصن كان عندهم من الطعام والشراب ما يكفيه لمدة سنة، يعني الحصار لن يؤثر فيهم. وطبعا الحصار دام مدة قصيرة، اختلف المؤرخون في المدة، فبعضهم يرى أن المدة كانت 40 يوما، والبعض يرى أقل من ذلك. ودام الحصار مدة غير قليلة، ففي رواية في رواية أنس عند مسلم أن مدة حصارهم كانت 40 يوم، طبعا دي مدة كبيرة 40 يوم، وعند أهل السير خلاف في ذلك، فقيل 20 يوما، وقيل 14، وقيل 18، وقيل 15 يوما. ووقعت في هذه المدة مرماة أي بالنبال والأسهم من داخل الحصن ومقاذفات، فالمسلمون أول ما فرضوا الحصار رماهم أهل الحصن رميا شديدا كأنه رجل جراد، أنت عارف الجراد في انتشاره وكثرته، كذلك النبال من كثرتها على المسلمين، حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة وقتل منهم 12 رجلا، فاضطروا إلى الارتفاع عن معسكرهم إلى مسجد الطائف اليوم، المنطقة في مسجد الآن اسمه مسجد الطائف، اللي منكم يعني ذهب إلى المملكة أكيد مر عليه، فعسكروا هناك، ونصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف. المنجنيق دي آلة بتكون قاذفة للأحجار عن بعد، آلة بيقذف بها الأشياء، وقذف به القذائف حتى وقعت شدخة في جدار الحصن، يعني اتشرخ أو اتكسر جزء منه، فدخل نفر من المسلمين تحت دبابة. ولما نقول دبابة في العصر ده، هل كان في دبابات؟ نعم، لكن ليست الدبابة المعهودة لدينا القاذفة الحديدية هذه، كانت بتصنع من الخشب ويدخل داخلها الجنود، بحيث إذا كان في حصن ولا سور تدفع فتكسر لهم إيش أو تهدم لهم جزء من الحصن فيتمكنوا من الدخول. ودخلوا بها إلى الجدار ليحرقوه، فأرسل عليهم العدو سكك الحديد محمى بالنار، قطع من الحديد مشتعل نار، فخرجوا من تحتها فرموهم بالنبل وقتلوا منهم رجالا، يعني كانت معركة صعبة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كجزء من سياسة الحرب لإلجاء العدو إلى الاستسلام، أمر بقطع الأعناب وتحريقها، فقطعها المسلمون قطعا ذريعا. وطبعا في مثل هذه المواقف هذا الأمر جائز للقتال، فكل ما يؤدي إلى النكاية بالعدو جائز للمسلم أن يفعله تحت إمرة ولي الأمر في قتال من أجل الدين، بدليل يوم بني النضير الصحابة قطعوا بعض الأشجار فندموا وحزنوا، فنزل القرآن يقول لهم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الكافرين، فده أمر مباح في القتال ولا شيء في ذلك، فأمر النبي بذلك. فسألته ثقيف أن يدعها لله والرحم، استغاثوا وطلبوا أن يعفو عن ذلك ويترك تلك الأشجار من أجل الله ومن أجل الرحم، فتركها لله وللرحم. النبي كان ما سئل أمرا فقال لا أبدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. ونادى منادياه صلى الله عليه وسلم أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر، فخرج إليهم 23 رجلا فيهم أبو بكرة. طبعا أبو بكر لقبه بهذه الكنية النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنه عندما أراد أن يتصور الحصن وينزل للنبي، ما خلاص هو كان مع الجماعة دول ينزل يدخل الإسلام بقى ويتوب عما فعل، فكان مع بكرة بيستقي بها الماء، يعني يرمي بها الدلاء عشان يرفع المية من الأبار. فنزل على البقرة دي، ونزل البقرة، فالنبي عندما رآه كناه بأبي بكرة رضي الله عنه أرضاه، كما كنا أبا هريرة بأبي هريرة لهرة كان يضعها في ثوبه خوفا عليها من البرد. يعني أبو هريرة كان له كم الثوب يعني كبير، وكان عنده هرة قطة صغيرة كده، فالدنيا كانت برد، فرح مدخلها في ثوبه وذهب للنبي. فطبعا هو واقف مع النبي، الهرة بدأت تنونو، فسألانه ما هذا؟ قال هرة. فقال وأنت أبو هريرة، فكناه بأبي هريرة. وهذا من باب المداعبات الطيبة لنعلم جمالية الإسلام. شوف أخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كيف يداعب أصحابه وكيف يتعهد أصحابه عليه الصلاة وأزكى التسليم رغم مشاغل النبي وهموم الدعوة وبناء أمة وإقامة دولة. ودي رسالة للعلماء وللدعاة وطلاب العلم، لأن البعض قد يتحجج بكثرة المشاغل، وربما أدى ذلك للصد عن سبيل الله، حتى إن البعض لا يتمكن من السلام على بعضهم، أو أن يتكلم مع بعضهم، أو يسأل بعضهم، ودي مشكلة. نقول لا، الدعوة محتاجة لأخلاق النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، محتاجة للتواضع والرفق بالناس وتعهد الناس إلا عند ضرورة أو عذر، وتبين العذر للناس. لكن اللي بيحصل ربنا عافينا وإياكم، ودي أمور يعني عظيمة جدا في مقام الدعوة. يمكن ذكرت لكم قصة قديما في هذا الباب للأهمية، قصة شاب، عشان نعرف بس المآسي في طريق الدعوة، وإنه ربما كلمة بتغير حياة إنسان، وربما بسمة بتغير حياة إنسان، ربما أنك تسلم على إنسان يكفيه أنه يسلم عليك فقط، مش محتاج لمنك لا علم ولا شيء، محتاجك تسلم عليه فقط وهذا يكفيه. كان عندي درس تفسير حوالي قبل 20 سنة من الآن، قبل أن آتي ألمانيا ونتغرب في أوروبا، كان عندي درس تفسير في القاهرة، والدرس كان كل يوم سبت، وأنا متعود دايما بعد الدرس نقف مع الناس بنسلم على الناس، اللي عنده مشكلة، اللي عنده سؤال، اللي عنده كذا، اللي عايز يدعوك على كوباية شاي، اللي عايز يدعوك على العشاء ماشي، مش مشكلة أدينا موجودين. فأحيانا ممكن أجلس مع الناس في المسجد بعد الدرس، أدي الدرس مرة ونص، إذا كان الدرس ساعة أقعد معهم ساعة ونص، المهم يشبعوا، أنت عايز إيه، طلبك إيه، أديني معاك. المهم ذات يوم وأنا أصافح الناس عقب الدرس، ألاقي شاب من خلف أحد عمدان المسجد ينظر ثم يختبئ، شاب صغير يعني نقول مثلا في العشرينات 25 سنة في الفترة دي، فحقيقة الأمر المشهد لفت انتباهي، فاستأذنت من الإخوة وذهبت إليه مباشرة، السلام عليكم، واخده في كده وخدته في حضني، وهو دخل حضني وشكرا، وبكاء شديد بقى بلل ثيابي من كثرة دموعه، وأنا أقول له بس خير، أبشر أبشر خير، اطمئن حبيبي، في إيه المشكلة؟ طيب طب استريح. قال لي أنا مش مصدق نفسي. قلت له ليه؟ قال لي حضرتك جيد نفسك تسلم عليا وتحضني كمان وانت ما تعرفنيش. سبحان الله، الكلام ده شيء طبيعي، انا بسلم على كل الناس وانت اخ من اخواني، ازاي ما سلمش عليه؟ قال لي يا شيخ انا هحكي لك موقف، انا منذ سنين ما دخلت مسجدا. قلت له ليه؟ قال لي هحكي لك، المسجد اللي قريب من بيتي قالوا هيجي فيه فلان من المشاهير بقى بتوع الفضائيات والمهرجانات اللي انتوا عارفينهم دي، شيخ كبير يعني من المشاهير قوي، ما بنذكرش اسماء طبعا. قلت له بعدين؟ طب شيء جميل. قال لي والله يا شيخنا انا كنت بشتغل وكذا، تركت عملي في اليوم ده عشان احضر من البدايه في الصف الاول عشان اشوف الشيخ. لدرجه الدرس كان من بعد المغرب انا صليت العصر في الصف الاول وقعدت في الصف الاول ما خرجتش بحيث اكون قدام الشيخ. قلت له شيء جميل ربنا يحفظك، القرب من العلماء خير وبركه يا ابني ربنا يكرمك، انا ماشي معاه واحده واحده. قال لي يا شيخنا وجه الشيخ بعد المغرب وصلينا وقعد يدي الدرس وانا في قمه السعاده، يا ده انا قاعد قدام الشيخ مباشره. قلت له طب الحمد لله. قال لي وبعد الدرس يا عم الشيخ انا بقى قايم عشان اسلم على الشيخ، نفسي اخده في قلبي. الشيخ بقى المشهور ويا سلام بقى كمان لو اتصور معاه كمان دي تبقى مولد يعني. مهم يعني. يقول طبعا زحام على الشيخ عشان اوصل، وقفت في الطابور زي الناس اللي واقفه. هو الاخ حليق ما عندوش لحيه. يقول لي يا شيخنا وانا عمال اتنطط في الصف عشان اوصل وخلاص قدامي واحد وانا قلبي هيطلع مني، خرج وانا داخل داخل بجسمي كله بقى على الشيخ، راح من بعيد كده فين لحيتك؟ اين لحياتك امام الناس كلها؟ يقول لي يا شيخ والله كسرني، لا عارف اتكلم ولا مد ايدي اسلم، وبكيت وللخلف ضر وخرق وما رجعتش المساجد تاني. والله العظيم يا إخوة هكذا بالنص، والله بكاني وحزنت على حال الدعوة. قلت له طيب وإيه اللي جابك عندنا؟ قلت دعبه بقى. قال لي هقول لحضرتك، الأخ فلان شاب موجود من طلاب العلم عندي بيشتغل معايا في الشغل، كل أسبوع يقول لي في درس تفسير للشيخ سيد عبد العاطي، تعال أحضر. أقول له أبدا مساجد أبدا لسيد عبد العاطي ولا غيره، أنا جربت مرة وخلاص مش ممكن أروح للناس دي خالص. يقول لي كرهت المشايخ، كرهت كل من ينتسب للعلم والمشاهير دول بالذات. قلت له بعدين؟ قال لي قاعد يلح علي مدة 6 شهور كل أسبوع يقول لي يا ابني بكرة السبت يا ابني تعالى معايا مش هتندم، طب جرب، طب احضر وامشي على طول ما تسلمش عليه، اوعى تسلم عليه. يقول لي فعلا انا بقالي قريب من 3 شهور بحضر لك واحضر الدرس والخلف ضر واروح هربان عشان لا اشوفك ولا تشوفني. قلت له طب النهارده انتظرت ليه؟ قال لي سبحان الله النهارده حاجه قالت طب وقف سلم عليه ما تشوف، ما مش كل الناس زي بعض، فلاقيك انت اللي جاي وتسلم عليا وبتحضني كمان، انت اعدت لي الثقه في المشايخ. ده موقف يا اخوه والله العظيم لا اقوله تزكيه للنفس ولكن دي حقيقه، احنا بنعيش واقع مر يا اخوانا. بعض المشايخ ما بتعرف تصل لهم وقد تاخذ ارقام هواتفهم وتقعد سنه ما يردوش عليك، مصيبه كبيره يا اخوه. ممكن يكون عندك مشاغل، طب أسبوع أسبوعين شهر اتنين، طب أكيد شفت رسالة رد على رسالة، عبر الناس مش فاضي يا أخي، في ليك أدمن أو ليك واحد مش عارف مدير أعمالك يرد على الناس وينقل مشاكل الناس لك وإنت تحلها، مريض تعذر بمرضك وتخبر الناس أنك مريض عندك علة معينة وهكذا. إنما يا إخوة اللي بيحصل ده وبعض المشايخ هداهم الله لازم يكون حواليه منه كده من يدفعون الناس عنهم، تجد كده وبعض الطلبة هداهم الله قد يوكل نفسه بلا توكيل انه يطرد الناس عن الشيخ. طب ليه يا ابني انت مالك انت ما تسيب الناس للشيخ؟ ابعد ابعد، معلش الشيخ تعبان وانت مالك انت؟ هو يقول ان انا تعبان، هو السلام هيتعبه؟ ما قاعد بيدي الدرس فيها ايه لما يسلم على الناس؟ خلاص ما قاعد بيدي الدرس او صح؟ طب بعد الدرس ما يسلم على الناس فيها ايه؟ يبعدوا الناس عنه ليه؟ انتوا كنتوا تعملوا فجوه بين اهل العلم وبين الطلبه ودي مشكله خطيره جدا، عافانا الله واياكم منها. هذا هو رسولنا الامين عليه الصلاه وازكى التسليم يداعب اصحابه يتعهدهم حتى في المعارك يا اخوه، ده في معركه الان، في معركه في حصار، يقول له يا ابا بكر ويدعبه. عايزين الدعاء يتعلموا من أخلاق النبي يا إخوة. الدعوة مش كلام طيب بتحفظه وبتقوله للناس، سهل جدا ده، أي حد يحصله من الإنترنت الدعوة منهج حياة، الدعوة إنك تتعهد الناس، إنك تخلي بالك من الناس، إنك ترحم الناس، تشوف مشاكل الناس على قدر استطاعتك. وقد يعذر البعض لحاله، نأخذ نعم بنعذر، لكن بتكلم على السمة العامة لبعض إخواننا هداهم الله. درجة إن بعض الإخوة حين يقول لي يا شيخنا وأنت اللي بترد فعلا على التعليقات، قل والله العظيم أنا اللي برد على التعليقات جميعا، لا ليا حد على الفيسبوك يرد لي ولا بكلف حد يرد إلا ساعة البث فقط، لأن البث عبر الكمبيوتر، فبيونس هو اللي بيبعت السلام للإخوة المتابعين والمتابعات فقط. إنما غير كده لما منشور عندي وبتعلق لي، أنا اللي بعلق عليه وأنا اللي بدعي لك وأنا اللي بقول لك كذا. قال لي يا شيخ ده في بعض المشايخ بقالنا سنين بنعلق لهم مش ما فيش مرة ردوا تعليق. قلت له مش هيردوا. ما تتعبش نفسك، مش هيردوا. فأنا أقول هذا تربية لا تزكية لطلاب العلم والدعاء، اتقوا الله في المدعوين، وتعهدوا الناس كما كان يفعل الرسول الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلذا كني بأبي بكرة لفعله عندما نزل من الحصن على تلك البكرة رضي الله عنه أرضاه. طبعا أبو بكرة صاحب الحديث المشهور والحكم الشرعي الجميل قوي، هو الركوع على باب المسجد ثم إتيان الصف ماشيا، حديث في البخاري. يقول دخلت المسجد والنبي كان راكعا، فركعت على باب المسجد ثم أتيت الصف ماشيا، فلما فرغ النبي قال زادك الله حرصا ولا تعد، وقرأت ولا تعد. وطبعا اللي يبين المقصود فعل الصحابي بعد ذلك، ورد في أكثر من 20 طريق في الصحيح أن أبا بكرة بعد وفاة النبي كان إذا دخل المسجد فوجد الإمام راكعا ركع بباب المسجد ثم أتى الصف ماشيا. وقد سئل ابن مسعود عن رجل دخل المسجد فرأى الإمام راكعا فركع على باب المسجد ثم أتى الصف ماشيا، قال ابن مسعود إنها السنة، إنها السنة، بس بشرط يكون الباب في القبلة ما يكونش عكس القبلة. يعني في مسجدنا احنا ما ينفعش، لأن بابنا عكس القبلة، تدخل في وش الإمام ما ينفعش تركع عكس القبلة. نعم. الجديد إن شاء الله، في المسجد الجديد إن شاء الله. فلذا كني بأبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه. تصور حصن الطائف وتدلى منه ببكرة مستديرة يستقي عليها، فكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكرة، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه، فشق ذلك على أهل الحصن مشقة شديدة. يعني دخلوا الإسلام الحمد لله والنبي عفى عنهم. ولما طال الحصار واستعصي الحصن، مش عارف الحصن خلاص منيع، وأصيب المسلمون بما أصيبوا من رشق النبال وبسكك الحديد المحماة، وكان أهل الحصن قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي رضي الله عنه، فقال هم ثعلب في جحر. شوف يا إخوة كيف النبي يستشير أصحابه، وهو النبي المؤيد بالوحي، وأمرهم شورى بينهم، اسمع لآراء الناس مش هتخسر حاجة، وشوف الصواب ربما يفتح الله على غيرك برأي سديد يكون فيه التوفيق والسداد، اسمع اعرض الأمر واسمع من هذا وذاك وذاك واجمع الآراء وشوف الأصوب إيه ورأي الجماعة بتحيا به الأمة. هكذا كان رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعندنا كده المثل اللي يقول لك ما خاب من استشار، ما خاب من استشار، فاستشير. فقال له هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، إن صبرت كده وفضلت محاصر هتاخدهم هيطلعون، طيب وإن تركته لم يضرك، إن سبتهم ومشيت مش هيضروك خلاص، هم خدوا اتعلموا الدرس خلاص اتهزموا في حنين والآن محاصرين، فخلاص مش هيقدروا، مش خلاص فهموا الدرس. وحينئذ عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رفع الحصار والرحيل. طب خلاص نمشي بقى، خلاص نرفع الحصار ونرجع. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأذن في الناس: إنا قافلون غدا إن شاء الله. الأذان في اللغة لا يعني الأذان بتاع الصلاة فقط، ولكن يعني النداء أيضا. الآن معركة مش هيروح يأذن للصلاة، فيأذن يعني ينادي عليه، النبي بلغه رسالة فيرفع صوته به: إنا قافلون غدا إن شاء الله. خلاص ده اسمه أذان، إنه إعلام. الأذان في اللغة اسمه إيه؟ إعلام، يعلمهم بالخبر. فأذن في الناس: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه. وده درس هنتعلمه أيضا. النبي أمر خلاص، سمعنا وأطعنا، رغم حبك للنصر وكذا اصبر، خلاص قال يلا نمشي نمشي. زعلانين الصحابة، ازاي نمشي بعد مثلا فترة زي دي محاصرين للحصن ونمشي من غير ما نفتحه؟ طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغدوا على القتال. طيب ماشي، قتلوا. يا جمال النبوة، ما دي التربية. فغدوا فأصابهم جراح. طبعا الجماعة متحصنين والنبال وأسهم وشغلانة، اتجرحوا. فقال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فصروا بذلك وأذعانوا، خلاص بقى فرحوا، وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. يعني قلنا لكم من يوم سمعتوش الكلام ليه؟ كنتم وفرتم، لكنه قضاء الله وقدر. خلاص، ودي برضو اسمها التربية. احيانا تيجي حضرتك تربي الولد تقول له ما تعملش ده غلط عليك، يصر يعمله فيتلسع، تضحك. وانا قلت لك بعد كده ما تكررهاش، اما اقول لك لا يبقى لا، وهكذا. فاحيانا بيكون في فصحى في مقام التربيه للتدريب العملي بقى. خلاص، ودي قضيه مهمه. يعني النبي كان يواصل في الصيام اليوم بالثاني بالثالث. الصحابه ارادوا ان يواصلوا فنهاهم، قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فالبعض أصر، فرخص لهم في الوصال حتى السحر. إذا كان الفطور عند المغرب، طيب ما تفطروش إلا إمتى؟ وقت السحر، يعني قبيل الفجر. فلما رخص لهم تعبوا. ما احنا قلنا لكم خليكم على الحال، إني لست كهيئتكم، ده خاص بي أنا، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أي يقويني على تحمل الجوع والعطش لفترات. لماذا؟ لأن ذكر النبي لربه ينسيه الطعام والشراب، ودي خاصة بالنبي. واضح؟ فإذا لما تجيلك الرخصة اقبلها وما تعانيتش. عبد الله بن عمرو بن العاص بيحكي لنا ده، لما في بداية الطريق وبداية الشباب وراح للنبي عايز يصوم، فقال له: صوم الاثنين والخميس. قال له: عندي طاقة. قال له: ثلاثة أيام من كل شهر عارة. قال له: عندي طاقة. فعدد له السنن وقال له: عندي طاقة. قال: خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فابن عمرو خد الرخصة السنة دي. لما كبر في السن قال: ليتني استمعت إلى رخصة رسول الله، أنا مش قادر، كبرت وحجي خلاص مش قادر على. طيب الكاميرا فيها حاجة أغلقت، سمعت الصوت. فإذا لما تجيلك الرخصة اقبلها وما تعارضش، مدام رخصة مؤيدة بالدليل اقبلها. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه. يقول سفيان الثوري: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. الفقه حقا رخصة من عالم ثقة مؤيد بالدليل، إنما التشدد أي حد يقول لك حرام وبدعة وممنوع لأنه جاهل. إنما العالم المتقن هو اللي يأتي لك بالحكم بدليله. النبي ضحك على حال أصحابه، الآن فرحانين لازم نرجع بقى خلاص. طيب، ولما ارتحلوا واستقلوا قال: قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هم الآن في السفر، والمسافر في أدعية للسفر في الذهاب وزيادة في الإياب. في الذهاب تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والولد، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم ارزقنا في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. ده وانت ذاهب، خلصت السفر وراجع لمدينتك، راجع لبيتك، راجع للحضر، فهتزود الدعاء ده: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وقيل يا رسول الله ادعو على ثقيف، فقال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. الله، ادعو على ثقيف، قال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم، وقد كان بعد قليل سيأتون للنبي ويدخلون الإسلام بعد أن عانوا مرارة قبح الأعمال وتأدبوا عادوا للإسلام مذعنين. قسمة الغنائم بالجعرانة. ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رفع الحصار عن الطائف مكث بالجعرانة 11 ليلة لا يقسم الغنائم ويتأنى بها، يبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن فيحرزوا ما فقدوا. يعني كان يرجو أنهم يأتون فنرجع لهم أموالهم لو دخلوا الإسلام، وما نقسمش الغنائم دي، ياخدوا أموالهم وحاجتهم. سبحان الله، ولكنه لم يجئه أحد، فبدأ بقسمة المال ليسكت المتطلعين من رؤساء القبائل وأشراف مكة، فكان المؤلف قلوبهم أول من أعطى وحظي بالأنصبة الجزلة. بدأ النبي يتألف قلوبا، يدي بالمئة ناقة وبالخمسين وبالأربعين وبالعشرين. أعطى أبا سفيان بن حرب 40 أوقية ومئة من الإبل، فقال ابن يزيد فأعطاه مثله، فقال ابن معاوية فأعطاه مثله، وأعطى حكيم ابن حزام 100 من الإبل، ثم سأله مثلها، ثم سأله 100 أخرى فأعطاه إياه، وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، ثم 100 ثم 100، يعني 300 من الإبل. طبعا ده كان سبب في دخول صفوان الإسلام، وكان يقول إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يا معشر قريش أسلموا، رضي الله عنه أرضاه. وأعطى الحارثة ابن الحارث ابن كلدة 100 من الإبل، وكذلك أعطى رجالا من رؤساء قريش وغيرها 100 من الإبل، وأعطى آخرين 50 50 و40 40، حتى شاع في الناس أن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. فازدحمت عليه الأعراب يطلبون المال حتى اضطروه إلى شجرة، يعني من كثرة التدافع ألجأوا إلى شجرة، فانتزعت رداءه، يعني الرداء سقط عليه الصلاة والسلام التسليم من كثر طلب الناس. هذا رسول الله يا إخوة، ما تعلل وما غضب على الناس وما أمر أحد أن يبعد عنه الناس بأبي وهو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فقال أيها الناس ردوا علي ردائي. يا شوف جمال النبوة، طب هاتولي بس الرداء بتاعي ردوا علي. الله أكبر. فوالذي نفسي بيده لو كان عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم. لو عندي إبل بمقدار أشجار تهامة كلها البلاد كلها أوزعه عليكم، أنا كل لكم. الله أكبر. ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا صلى الله عليه وسلم. ثم قام إلى جنب بعيره فأخذ من سنامه وبرة. السنام اللي هو الجزء المرتفع على ظهر الجمل، الوبر معروف اللي هو جلد، خد وبر يعني شعره، فجعلها بين أصبعه ثم رفعها فقال أيها الناس والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس. يعني أنا أصلا ماليش من المال ده كله إلا الخمس اللي ربنا فرضه والله يقسم عليكم أيضا، والخمس مردود عليكم. الله أكبر. يعني ربنا فرض للنبي خمس الغنائم، والخمس بيعمل بإيه النبي؟ بيرجعه تاني على الصحابة، بيوزعه على أصحابه صلى الله عليه وسلم. وبعد إعطاء المؤلفة قلوبهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه بإحضار الغنائم والناس، ثم فرضها على الناس، فكانت سهامهم لكل رجل إما أربعا من الإبل وإما أربعين شاة، فإن كان فارسا أخذ 12 بعيرا أو 20 و100 شاة. وهنا بقى نقابل موقف مهم قوي محتاج لوقفة غير الوقفة، لأن فيه من العبر والفوائد الكثير، وهو موقف وجد الأنصار. الأنصار هيزعلوا، هيزعلوا أن النبي تألف قريشا، وهيجدوا في النفس كيف هنعالج الأمر ده، كيف سيعالج النبي هذا الأمر إن شاء الله إن قدر بقاء. وكان لنا لقاء هنقف مع هذا المشهد الإيماني لنرى ما فيه من عبر ودروس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا بنستقبل الأسئلة أولا عبر البث ثم نتوجه للحضور إن شاء الله. أخونا عبد الحق مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الصلاة بلاء الأظافر؟ لا أدري ماذا يقصد. إيه بلاء الأظافر ده بقى؟ أنت رجل، أنت مالك الأظافر مالها يعني فيها إيه؟ لا أدري يا عبد الحق، دايما بتكتب كلام غير مفهوم، ودي مشكلة في الفتوى، أنا لا أستطيع الرد بلا فهم. سبحان الله. إذا كنت تقصد على النساء طلاء الأظافر، طلاء الأظافر إذا كان هذا قصدك، فإن كانت متوضئة قبل وضع هذا الطلاء ثم وضعت الطلاء فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة إذا كانت وضعت هذا زينة لزوجها ما دامت متوضئة قبل وضعه. لكن المشكلة لما تيجي تتوضأ جديدا لابد أن تزيله، لأن الطلاء ده مانع لوصول الماء للأظافر فتبطل به، يبطل به الوضوء. فنقول إذا كان الأمر كذلك يبقى معها اللي هو بيسموه في سائل كده بيزيل الطلاء ده، كل ما تيجي تتوضأ تزيل وتتوضأ من غير طلاء إذا كان هذا قصدك، لأن لا أدري ماذا تقصد. نعم دهان. يعني هو شغال دهان صباغ يعني وبيجي عليه الله، فنقول له زيله إذا كنت أنت شغال دهان أو كذا وبيجي على الأظافر الزيت اللي بيمنع وصول الماء، فتحاول تزيله أولا بالنفط أو التنر أو ما شابه ذلك، والحاجات البسيطة اللي بين الأظافر معفو عنها، إنما شيل الظاهر اللي هو على الأظافر. والله أعلى وأعلم. هل يجوز قتل النمل؟ لا يجوز. قرية تسبح الله فلا تقتلوها كما قال النبي. هل يجوز الزواج من غير مسلمة؟ إن كانت كتابية نعم، يعني يهودية أو نصرانية. هل يجوز للمرأة أن ترقص لزوجها؟ ما ترقص يا سيدي مش لزوجها. ترقص يا عبد الحق، المرأة ترقص لزوجها بس لزوجها بس يا عبد الحق، مش في الأفراح وفي الطرقات يا عبد الحق. هل يجوز للمرأة تقيم الصلاة؟ لا، المرأة لا أذان لها ولا إقامة عليه، المرأة تصلي على طول، ما عليهاش لا أذان ولا إقامة، الإقامة والأذان للرجال فقط. نعم. والرأس الله يكرمكم، وترقص زوجة من غير موسيقى لأن الموسيقى حرام. أبو يونس لحقني الله يبارك. أخونا أحمد محمد مرحبا، يقول بحبك في الله يا شيخ. وأنا والله حبيب بحبك في الله، حبك الله الذي أحببتني له وجمعني وإياك ومن نحب هذا الحب تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أمين. وحمدا لله كان لي نصيب أحضر لحضرتك، بس أستحي أن أقول إن تلميذك لأني مقصر جدا. رفع الله قدرك حبيبي، ما دمت جلستني مرة فأنت ابني وتلميذي، لا حرج حبيبي، قول إن أنت تلميذي لا حرج. نفع الله بك وحفظك من كل سوء. شيخنا الشيخ سعيد بن هك مرحبا يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله. أمين يا رب، ولك بمثل حبيبي. الحمد لله. هل إذا أسلم جني على يدك يدخل هذا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم؟ نعم حبيبي الغالي، نعم حبيبي الغالي، لأن شريعة الإسلام جاءت للثقلين الإنس والجن، فأن يهدي الله بك رجلا من الجن كما يهدي الله بك رجلا من الإنس، لك نفس الأجر، فهنيئا لمن كان سببا في إسلام أحد الجن. اللهم أمين، وأسأل الله أن يكون هذا في ميزان حسناتك لجهودك في هذا الباب، جزاكم الله خيرا. شيخنا الشيخ سعيد يقول أيضا: سمحت الوالد، أثابكم الله، أمين ولك بمثل حبيبي الغالي، على ذكر وبر الإبل، هل الإبل من الشياطين أم أن أصلها؟ حسن، الأصل كما قال بعض المفسرين لحديث النبي لما نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، أو قيل إنها جالبة للشياطين، جالبة للشياطين في معاطنها، لذا نهى النبي عن الصلاة في معاطن الإبل. أسئلة، شوف كده تابع عشان ما نغفلش أحدا. طيب ننتظر نصف دقيقة لعل أحد يكون بيكتب سؤالا فلا نتغافله، ثم بعد ذلك ننتقل للحضور إن شاء الله. طيب، وبالنسبة لمسألة شيخنا الشيخ سعيد في الدرس الماضي عن جواز أن ترضع البنت أخاها، الأصل الجواز، لكن أحيانا بنقول سدا للذريعة حتى لا يتهاون الناس في أمر الرضاع، ويبقى الرضاع كده كلأ مباح، الجارة تردع وده يردع والبنت تردع وده يردع، فقلنا يفضل أن يكون في مرضعة للابن إذا فقد أمه أو كذا، عشان نضبط هذا الأمر ويعلم من أرضعته فلا يتنقل بين المرضعات، وربما اختلطت الأنساب، وربما وربما وربما، وذاكرة الناس قليلة ما تتذكر من أين رضع ومن أرضعت، وربما يتزوج من أخته في القابل وتبقى مشكلة، وأحيانا كمان بتكون في محاذير شرعية أخرى، والله أعلى وأعلم. ما في أسئلة؟ طيب نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم. نعم، جه سؤال، ما أنا بقول لك أنا عارف كده والله، ارسله. طب يا محمد، مين هو؟ نعم، بيسأل شيخنا الشيخ سعيد حفظه الله عن حكم استخراج شهادة التلقيح بدون تلقيح، إن ثبت الضرر وتيقن ووجدت وسيلة لعدم أخذه فلك ذلك، لحديث النبي لا ضرر ولا ضرار، أما إن لم يثبت وكان في اللقاح فائدة وعن طريق المتخصصين فلا يجوز، عليك أن تأخذه ما دام المتخصص طبيا أخبر بنفعه وفائدته في منع الوباء، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.